اصل سويا على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما يريد رب محمد أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه. ونسألك اللهم بكل اسم هو لك ألا تنسينا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى في كل وقت وحين، وأن تتقبل منا يا مولانا هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي جدد اللقاء بيننا وبينكم لنتواصل سويا في رياض الإسلام الغناء وفي الأسرة في ظلال الإسلام. ولكي نستظل بظلال الإسلام العظيم، نسأل الله عز وجل جميعا أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أقول ولكي نستظل جميعا بظلال الإسلام، أدعوكم هذه الليلة إلى موضوع سترونه في غاية الأهمية، ألا وهو أثر الشورى، أثر الشورى في استقامة الأسرة المسلمة. الشورى أيها الأحبة أساس من أسس الإسلام، لا يكون أمرها على مستوى الحكومات والبرلمانات والمؤسسات فقط، وإنما أيضا الأسرة في أمس الحاجة أن تأخذ بهذا الخلق الإسلامي الرفيع. وسترونه إن شاء الله ونحن نتحدث إلى حضراتكم أساسا متينا لقيام أسرة متينة وسعيدة. نعم، والقرآن الكريم، وسنعرض إن شاء الله وبعد قليل لمواطن في القرآن تمثل أو تظهر الشورى فيها أساسا من أسس الوحدة والازدهار والمحبة بين أبناء الأمة. ويكفي أن يتحدث القرآن الكريم عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي سورة الشورى، لاحظوا معي، سورة الشورى جعل الإسلام للشورى سورة، وجعل كلمة الشورى علما على تلك السورة ليعظم من شأن هذا المبدأ الإسلامي الرفيع. يقول في سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي إذا هم ينتصرون. هم ينتصرون،
أيها السادة، وحينما نستعرض السنة المشرفة سنجد مواقف عظيمة من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام مع صحابته وفيما بين الصحابة أيضا بعد أن لحق النبي المكرم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. هذه المواقف تبين بجلاء كيف قامت دولة الإسلام على هذا المبدأ العظيم. حينما يقول ربنا للحبيب المصطفى: استغفر لهم، اعف عنهم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إنه يؤسس بذلك وبتلك الأوامر لمجتمع إسلامي متماسك يعظم فيه شأن الفرد، ويجد الفرد لنفسه في ذلك المجتمع مكانا رفيعا، فيحقق ذاته ويشارك في أمور مجتمعه ويدلي برأيه، وتزداد مشاركته وتتحفز الهمة لديه لهذه المشاركة. والأمثلة أجل كما قلت من أن تحصر. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشورى في الأسرة المسلمة كذلك أمرها مهم جدا، وينبغي أن تقوم الحياة في الأسرة المسلمة على هذا المبدأ، وأن يشارك الجميع ممن يقدرون على تقديم النصح والمشورة فليشارك هؤلاء كذلك في أمور المنزل ومستقبل المنزل ومستقبل الأسرة وفي كل قضية تعن لهذه الأسرة المسلمة. ووالله ما عظم شأن دولة الإسلام وعلى نجمها في بقاع الأرض يوم أن كانت دولة الإسلام أكبر دولة على سطح الأرض، ما عظم شأنها إلا من خلال هذا المبدأ العظيم الذي يجد الفرد فيه نفسه في الدولة صاحب قيمة وصاحب منزلة. نذكر لحضراتكم بعض المواقف التي تظهر أثر الشورى في استقامة أمور المسلمين وانتصارات المسلمين. أتذكرون يوم بدر، يوم أن خرج الجيش الإسلامي وهو يريد العير، ففرض عليه النفير، أي فرضت عليه معركة ما خرج من أجلها وما استعد لها، لكنها فرضت، ووجد المسلمون أنفسهم في حيرة. إن عادوا إلى المدينة بلا مواجهة فإن ذلك سيجعل القبائل العربية المتحفزة المعادية المتحفزة للانقضاض على الإسلام، لكسر شوكة الإسلام واستئصال شأفة الإسلام من المدينة، كانوا قد وصلوا إلى هذه المرحلة. إن عاد المسلمون إلى المدينة فإن ذلك سيطمع فيهم القبائل العربية وفي مقدمتهم المجتمع القرشي. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر إلى كتيبتي الأنصار والمهاجرين وقالها صريحة: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، ماذا نفعل ونحن في مثل هذا الموقف وعدونا خرج إلينا مستعدا فيما يزيد على 1000 رجل، أشيروا علي أيها الناس. فتقدم المقداد ابن عمرو، تقدم المقداد رضي الله عنه وقال، وكان في جملة ما قال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، فسر بنا على بركة الله. لا تتصوروا أيها السادة كيف سعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة من كتيبة المهاجرين، فأراد أن يستكمل جميع الآراء، فنظر إلى كتيبة الأنصار وإذا بسعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يبدو أنك تريد رأينا، ما معناه؟ قال: نعم. فكانت مقولة سعد رضي الله عنه التي سجلت في صفحة الجهاد بمداد من ذهب، يحفظها له التاريخ بكل إجلال وإكبار. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله، ويكرر وكأنه يستمتع بهذا النداء الجميل، يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ما تخلف منا رجل واحد. والإشارة هنا إلى البحر الأحمر كما تعلمون. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا إلى عدونا على بركة الله. تهللت أسارير المصطفى صلى الله عليه وسلم وسر بمقولة نقيب الأنصار سرورا بالغا، وتألق النور المحمدي في جبينه الوضاء صلى الله عليه وسلم. بعدها بشر القوم، بشر إخوانه، بشر الصحابة بنصر عظيم، بل وحدد لهم المواقع التي سيقتل فيها فلان وفلان من صناديد الكفر والشرك بمكة، وكان النصر المبين. ثم لا ينبغي أن نغلق ملف بدر قبل أن نذكر لحضراتكم أن صحابيا جليلا تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأي في المكان الذي يعسكر فيه المسلمون، تقدم بأدب جم وقال: يا رسول الله، يسأل عن هذا الموقع الذي يقف الناس فيه الآن، أمنزل أنزلكه الله عز وجل؟ أهو منزل أنزلكه الله عز وجل وأمرك أن تنزل فيه؟ أمنزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هل لنا أن نجتهد في المكان الذي ننزل فيه لنكيد لعدونا؟ هذا المعنى. فرد عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار الصحابي الجليل عليه رضوان الله، وهو من عامة المسلمين ومن عامة الصحابة في ذلك الموقف، أشار أن ينزل المسلمون في موقع أقرب إلى ماء بدر حتى يتمكن المسلمون من التحكم في ماء بدر، وحتى يحرم منه عدو الله عز وجل. وكان والله فعلا أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابي حينما رأى الرأي وجيها ومقبولا وسيكون في مصلحة المسلمين، لا مانع إطلاقا أن ننزل على رأي واحد من عامة المسلمين. وكان الانتقال إلى الموقع المقترح عاملا من أهم العوامل التي حسمت المعركة لصالح المسلمين. يذكرنا ذلك أيها السادة الأكارم بموقف آخر لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان يوم الخندق وجيوش الشرك في آلاف مؤلفة تريد الانقضاض على المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، يتقدم أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقترح، وهذا من ثقافته الفارسية ومن أثر الحضارة الفارسية التي كانت تلجأ إلى حفر الخنادق حول المدن حتى لا يقتحمها الأعداء، فظهرت ولمعت في ذهنه هذه الفكرة فقدمها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بها فورا، وإذا بمعسكر إسلامي عظيم يبدأ في حفر الخندق الذي كان سببا أساسيا كذلك من أسباب النصر التي من الله بها تبارك وتعالى على المسلمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذه مواقف تبين أثر الشورى في الإسلام حينما يقولها صريحة: أشيروا علي أيها الناس، وهو خير خلق الله أجمعين، وهو الذي يتنزل عليه الوحي من فوق سبع سماوات في الأمور العظيمة وفي الأمور الدقيقة كذلك، ومع ذلك يأخذ برأي إخوانه حينما يرى الرأي في صالح المسلمين. بل لعلكم تذكرون كذلك، وينبغي أن تذكروا يوم الحديبية، يوم أن نص الاتفاق بين المسلمين ومعسكر الكفر أن يعود المسلمون من عامهم هذا إلى المدينة دون أن يؤدوا العمرة، العمرة التي كانوا يتمنون أداءها في معية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فحال المشركون بينهم وبين بيت الله الحرام. المهم، علم الله عز وجل أن الخير في الالتزام بهذا الاتفاق أن يعود المسلمون إلى المدينة هذا العام، وأن يأتوا في العام القادم لأداء العمرة، وحينها لن يقف المكيون في طريقهم. فعز على الصحابة الأكارم عليهم رضوان الله، عز عليهم كثيرا، وهم الذين قطعوا الأميال الطويلة وجاءوا يتمنون أن تكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة والطواف حولها، فتأثروا جدا وعز عليهم ذلك. فلما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم للتحلل كما تقضي شريعة الله تبارك وتعالى، كأنهم من أثر الصدمة النفسية، يعني لا أقول حاشا لله، تلكأوا أو تكاسلوا أبدا، إن الصحابة أجل من أن يقدم واحد منهم على ذلك، ولكني أقول بأمانة إن أثر الصدمة النفسية جعلهم يفكرون في الأمر وكأنهم لم يستوعبوا جيدا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ظهر أثر الغضب واضحا في وجهه الكريم، ودخل على أم المسلمين أم سلمة وهو على حاله هذا، فلما سألته وعلمت منه حقيقة ما كان، سألته عليها رضوان الله أن يلتمس لصحابته عذرا، واقترحت عليه أن يخرج هو أولا ليذبح هديه وليحلق رأسه، وتوقعت عليها رضوان الله أن الصحابة حينما يرون النبي أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنهم سيسارعون وسيلتزمون وسيذبحون إن شاء الله ويحلقون رؤوسهم بإذن الله. فلما خرج وفعل ما اقترح عليه من قبل أم المؤمنين رضي الله عنها، إذا بالصحابة رضي الله عنهم جميعا يتسابقون في الالتزام بما صنع به سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذه مشورة امرأة، نعم هي امرأة، هي أم للمؤمنين، هي سيدة لا كل السيدات، يعني إنها أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن في نهاية الأمر هي امرأة وقدمت مشورة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها عليه الصلاة والسلام، وتوج الله مشورتها بالتوفيق والنجاح. لذلك أقول لأحبابي، الرجل حينما يكون في بيته من هؤلاء الكرام الذين يعرضون قضايا المنزل للمناقشة، هذه النوعية من الرجال تكون موضع محبة وتقدير واحترام. نعم، من أهم النتائج التي تترتب على المشورة داخل الأسرة المسلمة أن العلاقة تقوى جدا، وأن المودة والمحبة تتمكن من نفوس أهل الدار حينما يرون رب المنزل وهو يقدم أمامهم ما يعرض للأسرة من القضايا ويسألهم المشورة والرأي. هو سيد المنزل، نعم، لكنه يمكن أن يرى الأمر من زاوية واحدة، بينما تراه الزوجة من زاوية أخرى، وقد يشارك أبناؤه الكبار فيرون القضية من عدة زوايا لم يرها الوالد من قبل، فيتفق الجميع بعد هذه الجلسة الطيبة، يتفقون بعد أن يستفيد رب الأسرة من كل الآراء المطروحة، يتفقون على ما يعود على أهل الدار بالخير والتوفيق. حينها ستقل نسبة الخطأ إلى حد كبير، لكن ما يفعله بعض أولياء الأمور من الاستبداد بالرأي، لا أقول بالحكم، ولكن الاستبداد بالرأي وحرمان بقية أفراد الأسرة من أن تدلي برأيها. أنا حينما آخذ برأي زوجتي في قضية ما، أو أستفيد وأستأنس برأيها في قضية ما، ستشعر هي بأنها صاحبة كيان في هذه الأسرة وصاحبة رأي، وأنه يعتد برأيها، وبأنها تسهم في تسيير المنزل، وتسهم برأيها في مستقبل أبنائها، وتتحمس لهذا الرأي، وتتحمس أيضا لما اتفق عليه، فتساعد زوجها قدر استطاعتها، لأنها ساهمت بالرأي والمشورة في هذا الأمر في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام. فإذا أسهم أفراد المنزل بالرأي في قضية، سيتحمس الجميع لتنفيذ ما اتفق عليه، حتى وإن حدث إخفاق لا قدر الله، ما يعملون جاهدين، سيعملون جاهدين على. وكم من خطيب أو زوج يعني تقدم لخطبة فتاة من أبيها، بعضهم يعتبر الموضوع منتهي، ما دمت قلت لك نعم وموافق خلاص، طيب يا عمي وخلت فلانة أو أخي فلان في المنزل اللي هو شقيق العروس، مش ينبغي أن أنت ما يرد عليه بما معناه لا تتحدث في هذه المسائل، لا أحد له كلمة في ذلك المنزل إلا العبد لله، يقولها مفاخرا بها، والله يعلم أنه أقدم على تصرف لا يجوز أبدا. كان ينبغي أن يترك للجميع الفرصة ليقولوا رأيهم. ربما كان ولده الأكبر صديقا لصاحبنا هذا المتقدم لابنته، وهو أعلم الناس بهذا الخطيب أو الخاطب، أعلم الناس به ويعلم عنه ما لا يعلمه أبوه، شيء طبيعي ومؤكد. ربما كانت الأم تعلم كثير عن هذه الأسرة وعن أم العريس المتسلطة الاستبدادية، الوالد لا يعلم إلا القليل. لو أنه أتاح الفرصة لوالدتها ولأشقائها لهم، بل والواقع كذلك يؤكد أن قرارا وازنا ومؤسسا على حقائق لا تقبل التأويل، فالله يلون جميعا إلى ما فيه مصلحة الفتاة. وبعضهم بعد أن يعطي وعدا بالزواج تأتيه الأخبار بأن الأمور لا تبشر بخير، يراها لا تبشر بخير، وبأن الفتاة مقدمة على مجهول، ومع ذلك يصر على رأيه ويرى المسألة تتعلق بكرامته هو. ماذا يقول عن المجتمع إذا أنا رجعت في رأيي؟ كيف أكون بين الناس وأعيش بين الناس حينما يقول الناس بأنه فلان، يعني رد الشبكة إلى العريس؟ إذن هذه أنانية، أنانية لا ينبغي أن يكون لها مكان في مستقبل الزوجية أو في الحياة الزوجية، فضلا عن تعلق الأمر بمستقبل من؟ بمستقبل أحب الناس إلى قلبي، ابنتي. أيها السادة الأكارم، قضية الشورى قضية مهمة للغاية على مستوى الزملاء والعمل والمؤسسات. حينما يلجأ المدير أو الرئيس لطرح الأمور التي تتعلق بمستقبل المؤسسة أو الشركة على الجميع، ويطلب منهم جميعا أن يدلي كل برأيه حتى يكون رأيا جماعيا مؤسسا على النور، النور الذي توافر لرؤية الموضوع من خلال هذا النور الذي أسهم العاملون أو أعضاء مجلس الإدارة في تقديمه لهذا السيد أو المدير حتى يتخذ قرارا صحيحا يتعلق بمستقبل تلك الشركة. حينما تكون هذه سياسة المدير مع أعضاء الشركة سيسعدون كثيرا وسيشعرون بقيمتهم وبأن آراءهم يؤخذ بها وبأن آراءهم تؤثر تأثيرا مباشرا في مستقبل هذه الشركة. سيحرص كل منهم أن يقدم النصيحة خالصة وأن يقدم الرأي المستنير لمصلحة الجميع. المفترض لكل شركة ناجحة أن تقوم على سياسة الشورى وأخذ آراء الجميع. أقول للسيد المدير من هذه النوعية أبشر، فإن الذين يعملون معك بل جميع العمال حينما تشيع هذه السياسة الإنسانية الكريمة بين الشركة وبين مؤسساتها المختلفة وأفرعها، أقول اعلم بأن الجميع سيعمل بكل جد واجتهاد لتحقق الشركة أعلى درجات النجاح، لأنهم شعروا بيقين أنهم يشاركون في إدارتها ويرسمون سياستها، حينها سيشاركون بكل جدية. لذلك أهيب من هذا المقام بكل من يندرج أو بكل من يمكن أن يستفيد على مستواه أيا كان هذا المستوى. أقول لهم بأمانة هذا السلوك والالتزام بهذا الخلق الإسلامي الرفيع يعمق العلاقة ويديم المودة بين كل تجمع من تجمعات المسلمين على أي مستوى كان. وإلا فخبروني بالله عليكم ماذا تقولون لفرعون حينما وقف أمامه رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه في موقف صعب جمع موسى وفرعون. اسمحوا لي أن أتلو الآيات أولا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وليدعو ربه لا حول ولا قوة إلا بالله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون. وأما موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موقف صعب جدا. هنا يظهر أثر الإيمان وأثر الشخصيات المتكاملة المتوازنة التي تربت على مائدة الله تبارك وتعالى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويستمر المؤمن ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اسمعوا بقى اللي جاية. اسمعوا اللي جاية. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طغيان واستبداد وجبروت وقهر وظلم أسوأ أنواع الظلم. أيها الأكارم أن يحجر سيد العائلة على آراء الناس وأن يقتل فيهم تلك الآراء أسوأ أنواع القهر. أسرة تعيسة تلك التي لا يستمع لآراء أفرادها. أسرة تعيسة تلك التي لا تسهم في إدارة الأسرة أو المؤسسة أيا كان المستوى. حينما يأخذون برأيي وأنا فرد أشعر بقيمتي وأعطي بسخاء ولا أتوقف أبدا عن العطاء لأنه مجتمع تحققت فيه ذاتي وتحققت فيه كرامتي. أيها الإخوة الأكارم أرجو أن تستفيدوا من الشورى في منهجها الإسلامي الرفيع في بيوتكم وحياتكم وقدروا آراء إخوانكم واعتدوا بها فإن ذلك يديم المودة بينهم ويغرس في النفوس نوعا من الألفة والاحترام المتبادل وهذا أساس النجاح في كل مؤسسة وفي الحياة الزوجية على وجه الخصوص. أشكركم وربما احتجنا إلى عودة لهذا الموضوع، فإن الحديث فيه يحتاج إلى عودة إن شاء الله. أشكركم جميعا على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا وإياكم خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.